أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا بقية الله في الأراضين، شريف القرآن، إمام الإنس والجان، صاحب العصر والزمان، عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الحديث السابق تناولت ما أورده الشراح وما ينبغي إيراده حول فقرات وعندكم ما نزلت به رسله وهبطت به ملائكته وإلى جدكم بعث الروح الأمين. ومرت الإشارة إلى أن زيارة الجامعة عندما يزار بها أمير المؤمنين عليه السلام فإن هذه الفقرة الأخيرة تصبح وإلى أخيك بعث الروح الأمين، لكن عندما يزار بها إمام غير أمير المؤمنين عليه السلام يقال وإلى جدكم بعث الروح الأمين. ذكرت في الحديث السابق ما أورده السيد شبر والمجلسي الأول وصاحب شرح الشموس الطالعة حول هذه الفقرة. أما في الشرح الكبير فإنه أفاض في بيان تفاصيل بعضها شديد الدقة والخصوصية حول هذه الفقرات، وحيث أن في كلامه نقاطا ملفتة كان لابد من الوقوف عندها. أولا حول أن كل ما عند الأنبياء فإنه كان عند أهل البيت عليهم السلام، بيّن ما خلاصته أن ذلك باعتبار أن كل علوم النبيين وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنه وصلت إلى أهل البيت عليهم السلام. في هذا المجال يورد حديثا من المفيد لنا أن نقف عنده ونتأمل بعض معانيه ودلالاته، خاصة وأن معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هي بداية تدين، الباب من أراد الله بدأ بكم. في الرواية عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال الراوي: قلت جعلت فداك. النبي صلى الله عليه وآله ورث علم النبيين كلهم. الراوي عم يسأل أنه كل علوم الأنبياء وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الجواب سيتضح معنا أن الإمام عليه السلام يريد أن يبين أن كثيرا من الأمور التي لم يكن الأنبياء يعرفونها كان يعرفها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يريد الحديث أن يوضح لنا أن هناك أمورا لم تعطى لنبي الله سليمان أو لنبي الله عيسى أو لغيرهما من الأنبياء إلا أنها كانت في متناول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الراوي سأل الإمام: هل علوم النبيين جميعا كانت عند رسول الله وورثها صلى الله عليه وآله؟ قال الإمام: نعم. يقول الراوي: قلت من لدن آدم إلى أن انتهى إلى نفسه؟ قال: نعم. قلت، العبارة هون مضطرب شوي بس العبارة هي: قلت ورثهم النبوة وما كان في آبائهم من النبوة والعلم. ممكن يكون التعبير هو هيك، انه الراوي عبارته كانت ضعيفة شوي. مقصود هل ورث رسول الله صلى الله عليه وآله نبوات الأنبياء وعلومهم جميعا؟ يعني عم يرجع يأكد. قال عليه السلام: ما بعث الله نبياً إلا وقد كان محمد صلى الله عليه وآله أعلم منه. يقول الراوي: قلت إن عيسى بن مريم كان يحيي الموتى بإذن الله تعالى. قال: صدق. وسليمان بن داود كان يفهم كلام الطير. قال عليه السلام: وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقدر على هذه المنازل. إن سليمان بن داود عليه السلام قال للهدهد حين فقده وشك في أمره: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين. اللي عم يحكي هون الإمام إنه النبي سليمان على عظمته وعلو مرتبته عندما تفقد الهدهد، تفقده لماذا؟ لأن الهدهد كان يعلم أمرا لم يكن النبي سليمان يعلمه. كان باستطاعة الهدهد أن يكتشف مكان الماء تحت الأرض، النبي سليمان على عظمته لم يعطى هذه المسألة أن يعرف الماء تحت الأرض، كان يحتاج في هذا المجال إلى الهدهد ليبين له مكان الماء. ولذلك غضب النبي سليمان عندما احتاج إلى الهدهد ليدله على الماء ولم يكن الهدهد موجودا. طبعا هذا الأمر لا يقدح في عظمة النبي سليمان على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. المقصود أن نبيا من الأنبياء يمكن أن يصل إلى مراتب عالية، إلا أن هناك أمورا معينة لم يعطها بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما فيه هيك شيء. كل ما يمكن أن يعطى لبشر، يعني استثني ما اختص الله نفسه به، استثني ما استأثر الله عز وجل بعلمه، كل ما يمكن أن يخرج من الله تعالى من علم فإنه كان عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا عند أهل البيت عليهم السلام باعتبارهم ورثة المصطفى الحبيب صلى الله عليه وآله. إذا خلينا نتابع، صرنا بجو الرواية بشكل عام، نتابع نشوف شو عم بيقول الإمام سلام الله عليه. إن سليمان بن داود عليه السلام قال للهدهد حين فقده وشك في أمره: ما لي لا أرى الهدهد، أم كان من الغائبين. وكانت المردة والريح والنمل والجن والإنس والشياطين له طائعين. كل هول كانوا بأمر سليمان، لكن احتاج إلى الهدهد في مسألة. وغضب عليه فقال: لأعذبنه عذابا شديدا، أو لأذبحنه، أو ليأتينني بسلطان مبين. طيب لماذا غضب عليه؟ وإنما غضب عليه لأنه كان يدله على الماء، فهذا يعني الهدهد وهو طير قد أعطي ما لم يعط سليمان، وإنما أراده ليدله على الماء، فهذا أي الماء أو العلم بالماء لم يعط سليمان، يعني لم يعط سليمان هذا الأمر. وكانت المردة له طائعين، ولم يعرف الماء تحت الأرض، وكانت الطير تعرفه إن الله عز وجل. هلأ بينتقل الإمام لمرتبتين. المرتبة الأولى تقف بنا عند إشكالي، مثلا بالقرآن الكريم أنه نبي عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله، يخبر الناس بما يدخلون في بيوتهم، تكلم وهو في المهد، أو الخصوصيات الأخرى المذكورة حول نبي عيسى أو غيره من الأنبياء. ممكن واحد لأنه مش مذكور بالقرآن شيء من هالقبيل حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتصور أنه بس هوليك الأنبياء اللي كان عندهم معرفة بهالخصوصيات. هذا الأمر بطبيعة الحال يتنافى مع معتقدنا، مع ما نعتقد به من أن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أعظم الأنبياء وخير خلق الله عز وجل. أحيانا واحد بحس أن الحديث في القرآن الكريم عن أمر له علاقة بأمر ديني آخر، وإنما تم الحديث عن هذا الأمر من أجل ذلك. مثلا النبي عيسى سلام الله عليه كان نبيا في المهد وتكلم في المهد. طيب الناس اللي كانوا بعصره شافوا انه هالطفل تكلم، لماذا الحديث عن هذا الامر في القرآن الكريم؟ بس من اجل اثبات قدرة الله عز وجل فيما مضى، وانه يوم من الايام كان في طفل تكلم في المهد وقال اني عبد الله. أتاني الكتاب وجعلني نبيا. والله في شيء تاني. يشعر الإنسان أن المفاهيم الإيمانية مترابطة تماما، والمسيرة الإلهية مسيرة الرسالات السماوية على وجه الأرض مسيرة واحدة ومترابطة. آخر حلقات هذه المسيرة الرسالية يقودها الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي تولى الإمامة وهو في الخامسة من عمره الشريف. واضح لما منحط الأمور حد بعضها أن القرآن الكريم عم بيحدثنا عن نبوة النبي عيسى عليه السلام في المهد، حتى يصير واضح عنا أنه ممكن إنسان يصير نبي وهو بعده بالسرير. مش هيك واضح من القرآن الكريم؟ إذن بطريق أولى أنه واحد يصير إمام وهو عمره 5 سنين، طريق أولى أنه واحد يصير إمام وهو عمره 8 سنين مثل الإمام الجواد سلام الله عليه. المسلم عندما يتربى على مفاهيم القرآن ويصبح مسلما لديه أن الطفل يمكن بقدرة الله عز وجل أن يكون له شأن آخر غير الأطفال العاديين، ممكن تصير هذا الأمر ممهد للقبول بمسألة إيمانية ثانية. أصلا لو فرضنا ما في بالقرآن الكريم حديث عن يحيى أو عن النبي عيسى، أمر إثبات إمامة الإمام الجواد أو إمامة الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف في صغره يصبح أصعب، لكن مع وجود هالحقائق في القرآن الكريم الوضع يختلف. أو مثلا الحديث عن طول عمر العبد الصالح اللي معروف بالروايات الخضر أنه هو الخضر، ليش الحديث عن طول عمر العبد الصالح أو غيره من اللي طالت أعمارهم؟ حتى السامري اذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، إشارة إلى أنه سيبقى. أو مثلا بالنسبة للنبي عيسى عليه السلام الحديث أنه لم يقتل، طيب وينه؟ الحديث عن طول العمر في القرآن الكريم لماذا؟ لأن آخر مرحلة من مراحل الرسالات الإلهية على وجه الأرض سوف يتولاها وصي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي سيطول عمره، وسيكون هناك مجال للتشكيك في مسألة طول العمر. إذن الإسلام حصن المسلمين في هذا المجال بتأكيده على خصوصيات طول العمر وأن بالإمكان أن يطول عمر الإنسان كثيرا. أصلا ليش الحديث بالقرآن الكريم عن النبي نوح أنه ظل في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، 950 سنة تبليغ حديث عد الشوف. الأمر مرتبط بمفاهيم الإمام صاحب العصر والزمان أرواحنا فداء ما يتعلق به. إذن المسألة الأولى اللي بدي نوقف عندها هون أنه إذا واحدنا شاف بالقرآن الكريم معجزة كرامة لنبي من الأنبياء لم يورد القرآن مثلها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مش معناها أنه هذا النبي كان بيقدر يسوي هيك بس الرسول ما كان بيقدر يسوي هيك، لا، واضح أنه الرسول صلى الله عليه وآله لم يبعث نبي إلا بالاعتراف بنبوة المصطفى الحبيب، واضح أصلا ببركته بعث الأنبياء جميعا. هذا الراوي طبعا قبل ما يصير في عنا روايات بهالمجال توضح لنا الحقائق كانت الصورة مش واضحة، إذا الراوي الصورة مش واضحة عنده فعم بيقوله للإمام أنه يعني النبي صلى الله عليه وآله ورث علوم النبيين جميعا، قال له نعم، رجع كرر له السؤال يعني كل ما كان عند النبيين من علم ونبوة كان عنده، قال له نعم. بعد مبين مش مستوعب الأمور منيح بدأ الإمام سلام الله عليه يبسط له القول ويشرح له بالتفصيل شو معنى أنه الرسول صلى الله عليه وآله أعلم النبيين جميعا. بالأثناء بيّن له فكرة أنه ما تستغرب يعني أنه يكون في شغلات النبي سليمان أو النبي عيسى مش عارفينها وعارفها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أحيانا في مثلا طائر أو غيره قادرين على بعض الشغلات مش قادر عليها النبي العظيم، كما أشرت لا يقدح ذلك في نبوته، لكن لله أمر هو بالغه. لاحظين نحن رغم وجود هالأمور كلها قدامنا ونظل إذا واحدنا تعلم شوي بتكبر. إنه مثلا قدامنا بالقرآن الكريم نشوف إنه النبي موسى كان نبي عظيم من أنبياء الأنبياء أولي العزم، مع ذلك احتاج إلى الخضر، احتاج إلى العبد الصالح، وراح تعلم منه. كيف تعلم منه؟ إنه مثلا سفينة جديدة بمجرد أن يراها أفراد شرطة الملك الذي كان يأخذ كل سفينة غصبة سيأخذونها، عبد الصالح جاب هالآلة الخاصة وخرق السفينة. خرقها طبعا بده يكون سدها بخرقة أو شيء حتى ما يغرقوا الناس اللي فيها. النبي موسى شافه فعم يشتغل هذا، مع أساس طالعين نحن بالأجرة بهالسفينة، فوق ما بدني وصلونا الجماعة على جهة تانية. شو هالإنسان هذا؟ شو هالمخلوق؟ شو هالدين اللي عنده؟ عم يشتغل بطريقة انه يخرب السفينة للناس. بعدين حتى عرف انه لا، المسألة فيها حكمة إلهية. طبعا بالمناسبة هون بحب اقول انه احيانا ببين انه نحن كمسيرة مؤمنة بهالبلد ببين احيانا انه اكلنا كف، بس بيكون هالكف هذا من قبيل ما فعله العبد الصالح بالسفينة ليدفع الله تعالى ما هو اعظم. احيانا واحد على الصعيد الفردي، واحد مثلا بده يروح على المكان الفلاني، بده يروح مشوار، فهو ظاهر وقع تاخر له 10 دقائق ربع ساعه، كانت النتيجه ان الله عز وجل دفع عنه القتل، لانه لو ظاهر بوقتها اكيد كان راح ينقتل، كان راح يصير حادث سياره بالمكان الفلاني بده ينقتل. بس هي الوقعه اللي ظلت ايده توجعه منها يوم يومين كنفس فعل الخضر العبد الصالح بالسفينة، انه تعاب السفينة شوي حتى تسلم. احيانا واحد يعاب لفترة من الوقت حتى يسلم مما هو شر. كيف واحد بصير يفائس بحاله وانه تأخرت عن شغلي وتأخرت، مش عارف شو القصة، مش عارف. او مثلا واحد بيخسر مصرياته فبصير يحكي تركي وشرب وغرب وغير شكله، انه مظلوم، بس ما بيعرف انه لو بقين المصاري كان في ذلك نفسه هلاكه. او المرض اللي يصاب فيه كما مرت الاشارات، احيانا واحد بصره ضعيف عم بيشوفه منه، حاول كل ما حاول انه يتعالج ما قدر. هذا البصر الضعيف عبارة عن فريمات، لانه لولا هالفريمات كان الله يعلم شو بده يسوي، بصير حركته محدودة، حركته بحدود معينة الى اخره. النقطة الأساسية اللي كنت عم بحكي فيها أنه لله عز وجل أمر هو بالغ، يخفي عن النبي سليمان أمر العلم بالماء في باطن الأرض، بس الهدهد بيعرف أنه هون في مي. مسألة معرفة أنه في مي بمكان مش مسألة كثير معقدة. في ناس هلأ ممكن تعرفوا ناس مختصين بيمسك واحدهم عظيم رمان وبيمشي بيوقف مطرح بيقلك هون في مي، بيحفر وبيطلع في ماء بدون ما يرجع لخرائط الثروة المائية في أعماق الأرض. أنا بعرف بعض المناطق عن هالطريقة، أنه مسك هالأضيب الرمان ومشي بجاذبية بشكل خاص بمكان معين، بحس أنه هم في ماء، فعلا طلعت ماء غزيرة جدا. طيب الهدهد كان عنده هالخاصية أنه بدون أضيب الرمان قادر يعرف وين في ماي. النبي سليمان ما كان بيعرفه. هل يقدح ذلك في عظمة النبي سليمان؟ أبدا. المقصود أنه الأنبياء شو ما كانت درجتهم غير الرسول صلى الله عليه وسلم، في أشياء ممكن ما يعرفوه بهالمجال. هون ذكر يقين نبي الله عيسى أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاعدين الصحابة عم يحكوا عن يقين النبي عيسى، وأنه كان لشدة يقينه يمشي على الماء، فقال صلى الله عليه وآله لو زاد يقينه لمشى في الهواء. يعني شو؟ يعني إشارة إلى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. يعني النبي عيسى يقين عظيم، طيب يقين نبي، لكن يقين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو اليقين الملهم للأنبياء. لاحظين شو معنى انتسابنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مش أحيانا واحد بيكون ابن عيلة مستورة من عشيرة منيحة
من أسرة لها خصوصيتها، فبعد مرور سنين ما بيكون منتبه وشو معنى انتسابه إلى أبيه، إلى أسرته، إلى عشيرته، مش عارف شو الإيمان. نحن هل نعرف عظمة انتسابنا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ هل منتسب إلى عيسى عليه السلام بشكل من الأشكال قديش له حق أنه يفتخر؟ اللي بيحمل مفاهيم النبي عيسى الحقيقي الأصيل غير المحرفي قديش له حق أنه يفتخر؟ هل بينتسب إلى النبي سليمان، إلى النبي إبراهيم؟ واحد مثلا هلا يطلع على شجرة النسب فيرى أنه ينتسب إلى مالك الأشتر، استأنس بيفتخر مالك الأشتر، أو إلى حجر بن عدي، أو مثلا إلى حبيب بن مظاهر، شوف أنه مجال الافتخار حقيقة. طيب الانتساب إلى رسول الله بالنسب والسبب مجال الفخر، طبعا النسب بيظل أفضل، وبأكد هون على خصوصية السادة، حتى السادة المش متدينين بنسبهم هن مميزين عن غيرهم. يعني لو فرضنا أنه واحد مش متدين بس فعلا هو بالنسب له خصوصيته، مش معناها أنه صار أحسن من المتدين، لا، معناها أنه ظل هالانتساب هذا موجود فيه. فإذا ضبط تدينه وضع بيختلف، يعني ما في فرق بين اللي بينتسب إلى رسول الله أو اللي بينتسب إلى أبو بكر وعمر، ما في فرق بين اللي بينتسب إلى رسول الله أو اللي بينتسب إلى أبو لهب، هيك معقول يعني الأمور؟ لا، مجرد أنه واحد سيد ينتسب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرتب له خصوصية. نحن هيك منتعامل، الله عز وجل بده يحطه لهذا الشخص بجهنم لأنه عصى شيء تاني هذا، بس الله اللي بده يحطه بجهنم، مش أنا وياك اللي بدنا نحاكمه وصير نتعاطى معه على أساس نحن أسيده، لا مش هيك. طبعا مجال الحديث هون طويل، حاكي يعني بهالنقطة بأحاديث سابقة، إجمالا أنه الخصوصية تلحظ. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم خير خلق الله عز وجل، سيد رسل الله، لا توجد قضية يمكن أن تخرج من علم الله تعالى إلى علم الناس إلا وهي موجودة عنده، إلا وعلمها عنده. الإمام سلام الله عليه بيّن هالخصوصية، ثم جاء إلى أمر آخر. أمر الآخر خلاصته أنه هذا القرآن الكريم اللي موجود بين يدي المسلمين، هذا القرآن عظيم، ولو أن شخصاً استطاع أن يعرف أسرار القرآن الكريم لأمكنه أن يفعل الأعاجيب التي لا تتصور. يعني شو؟ بألف بعض البعض خلاصة الفكرة اللي بتركز عليها الآيات والروايات، وبكفي تبيانا لكل شيء، أو فيه تبيان كل شيء. القرآن الكريم تبيان لكل شيء، شو معنى العبارة هذا؟ شو يعني التبيان لكل شيء؟ يعني إنشاء، يعني أنه كثير من الشغلات مبينة بالقرآن، القرآن هو كتاب عقيدي فقط، ما في شيء تاني هيك أبدا. الإمام الصادق عليه السلام عندما يسأل عن أمور عجيبة فيخبر بها بيستغرب الراوي، بيقول له علمت ذلك من القرآن الكريم، فيه تبيان كل شيء. ما بتشوفوا هؤلاء اللي أحيانا بيحسبوا بلا استشبيه، يعني قدامهم أرقام من الواحد للعشرة، مش هيك الأرقام؟ وفي بعدين بيركبوا منها مئات ومدري شو وبيحسبوا، يقول لك إنه فلان الفلاني ينتصر في الحرب على فلان الفلاني، فلان بيموت قبل فلان، إلى آخره. خصوصيات بعلم الحروف، في ناس خبراء بعلم الحروف، وأكثر الناس اللي بيدعوا إنهم بيشتغلوا بالكتب وما الكتب أكثرهم دجالين، وأكثرهم مصادرهم غير رحمانية. لذلك دائما ينبغي التأكيد أن لا يذهب أحد إلى شخص من هؤلاء إلا بعد أن يسأل عنه ويطمئن إلى أنه متدين. ومن عناصر الاطمئنان إلى تدينه أنه ما بيطلب مبالغ من المال قليلة أو كثيرة، وفضلا عن الزعفران والى اخره مية الورد، بقطع النظر عن الدجالين الكثيرين في هذه المجالات. علم الحروف علم قائم بذاته، علم بكل معنى الكلمة، وما اكثر الكتب الموجودة في هذا العلم، والمدونة والمؤلفة. القرآن الكريم فيه حروف ألف لام را، ألف لام ميم، أو مثلا نون أو قاف أو صاد. ما المراد بهذه الحروف؟ في حدا إلى الآن من المفسرين يقول كلاما قاطعا إنه المقصود فيها هيك. هناك من يقول إن هذه أسرار بين الحبيب والمحبوب، أسرار بين الله عز وجل والمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، أسرار. ورموز المحبين رموز خاص. طيب صحيح، لكن ما إلها دلالة؟ بعضهم بيقولوا إذا جمعت الحروف بالطريقة الفلانية نستخرج منها الأمر الفلاني، مثلا نجمعها بيطلع صراط علي حق نمسكه. واضح العبارة، الفكرة صح بس العبارة مش كتير هيك مرتبة. أو مثلا تستخرج منها تواريخ أحداث مما إلى آخره، لكن رغم الآراء المختلفة واضح أنه في إمكانية أنه يكون لها الحروف موقع كتير مميز بدل على خصوصيات، بيجي وقت ممكن تظهر هالخصوصيات. أو مثلا العالمون بالقرآن الكريم أحيانا تنكشف أمور لشخص، مثلا الشيخ ابن فهد الحلي، الشيخ ابن فهد من علمائنا مدفون بكربلاء، قال لي شايف كتاب عدة الداعي؟ إذا لا، الشيخ ابن فهد عدة الداعي من الكتب المربية جدا. أحد العلماء يقول كان الشيخ ابن فهد قد أوتي علما من الله عز وجل أنه يستطيع أن يستخرج من خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه علوما عجيبة وأسرارا كثيرة لا يهتدي إليها أحد من خطب الأمير من القرآن الكريم. يعني إذا قال لك أنه في واحد كاتب صفحتين والصفحتين بتقراهم هيك بيطلع لهم معنى، بتقراهم بطريقة تانية من الأخير للأول بيطلع لهم معنى تاني، بتقراهم الكلمات اللي فوق بعضهم بالسطر هيك بيطلع إشارة لأمر معين. بتقرأ مثلا مش الصفحة قدامك هيك، تقرأ كلمة من أول السطر، أول كلمة بأول سطر، ثاني كلمة بثاني سطر، ثالث كلمة بثالث سطر، بيطلع كمان رسالة معينة. إذا الأمر ممكن ولا لا؟ بالنسبة لإنسان عادي عنده خبرة بهالمجال يجي يكتب له شي نص، هذا النص له فوائد عديدة، بصير هالنص هذا له ظاهر وله باطن. طيب القرآن الكريم ليش مديش يكون له 70 بطن 70 معنى؟ القرآن الكريم ليش ما في أسرار إذا واحد استطاع أن يعرفها يستطيع أن يعرف خصوصيات كثير؟ كيف واحد يقدر يوصل للقرآن الكريم؟ في علوم الوصول إليها بالعلم فقط، مثلا واحد بده يدرس رياضيات مش بالضرورة أنه يكون عنده تزكية نفس حتى يصير عالم رياضيات، ما إلى علاقة هذا الشيء وهذا الشيء. لكن القرآن الكريم، الروايات، علوم التوحيد، لا أبدا، مسألة مش مسألة علم. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ في قفولة على القلوب، ما القفولة كيف بتروح؟ مش بالعلم، بالتزكي، بطاعة الله عز وجل. واحد ممكن يقرأ الآية 100 مرة أصلا مش فهمان منها شيء، لكن زكى نفسه وأمضى مدة في تزكية النفس، قرأ الآية اكتشف منها شغلات عجيبة، الشغلات العجيبة ما كانت موجودة من الأول بالآية بلا، بس كان مسكر عليها، أو بعبارة ثانية وأصح كان مسكر على قلبه بقفل ما قدر يشوف هالمعنى اللي موجود بالآية. آيات الله، الآيات القرآنية خزائن فيها أسرار، بده القفل ينقام عن القلب حتى نقدر نفتحها. مش الخزانة عادة بيكون القفل فيها؟ هذا لا، خزانة من نوع آخر، القفل بيكون بالقلب. أم على قلوب أقفالها، منين تجي الأقفال؟ تجي من الغيبة، من النميمة، من الأذى للآخرين، من اللقمة المشتبهة، من اللقمة الحرام، يعني من اثنين، المشتبهة والحرام، الشبهة كمان بتوقع اللي عم يأكل أكلة أكل معين، لقمة معينة مش عارف، مش مطمئن إنه حلال. هذا مثل النايم بين القبور، طبيعي إنه بده يشوف منامات وحش، طبيعي، لأنه أحيانا ممكن تكون هاي المشتبهة حرام 100%، فبتكون عم تزيد الأقفال على قلبه، عم تزيد عم تزيد. هو مبين انه شايف وعم بيشتغل بمجال الدين، او مبين انه شخص متدين وعم يجي على المسجد على طول، لكن هو عم يبعد. ليش؟ عم يزيد الاقفال الى ان يوصل لوقت زتوه خارج المكان نهائيا. الاقفال عم تزيد. القرآن الكريم اذا في اسرار. حكي لكم انا احد الاشخاص اللي بشوف شخص لعله الامام صاحب الزمان عشرة على فرجه الشريف، وضع الامام لعله الامام وضع يده على بطن هذا الشخص، واكتشف فيما بعد انه بمجرد ان لمسه وضع يده على بطنه اصبح حافظا للقرآن الكريم. انه واحد يضع الامام يده على صدره فيحفظ القرآن الكريم مسألة عجيبة. وانه مثلا الطاقة الكهربائية ممكن تنتقل بالشحن بطريقة معينة، مسألة طبيعية جدا. او ممكن ننزل برنامج على الهارد ديسك بالكمبيوتر هو عبارة عن كتاب البحار 110 أجزاء. كيف بتنزلوا هول؟ مثلا واحد بده ينقل برنامج البحار من جهاز كمبيوتر لجهاز تاني، بتكلفه المسألة انه كبسة صغيرة على الماوس بينقل هالبرنامج على مكان آخر. عبارة عن مربع صغير هو هذا البرنامج، بيمسكه بيحطه بمكان تاني، نقل 110 أجزاء صاروا موجودين كلهم. انه مثلا الامام يضع يده على صدر شخص فيصبح حافظا للقرآن، مسألة مستغربها. بس انه بالكمبيوتر مثلا هلأ واحد قاعد هون بلبنان مشترك بشبكة الانترنت، فات على شبكة الانترنت على مكتبة الكونغرس الامريكي، في كتاب من 200 مجلد بكبسة زر قاموا نقلوا حطوا عنده هون وصار يستفيد من الكتاب بشكل طبيعي. نشوفه أمر معقول. لكن لما بيوصل الكلام للحديث عن كرامات رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت عليهم السلام، نصير نقول معقول الشغلة هذه. طيب كيف بتصير هيك؟ القرآن الكريم فيها أسرار. هذا الشخص اللي حكي لكم قصته سابقا بيقول واحد أنا عرفت أنه يعلم بأسرار القرآن، قربت لعنده قلت له أنا فقير ما عم يجيني مصاري، شو عم يعني ما في عمل إلا وعملته، قريت أدعية غيرها، علمني شيء عمل من القرآن الكريم تنحل مشكلتي. قال له خذ هالآية اقراها بطريقة الفلانية لمدة كذا يوما وتحل مشكلتك بشرط أن لا تخبر أحدا بذلك. لذلك هذا الشخص مش حاكي أنه كم يوم أرى الآية وكل يوم قديش، بس ذاكر الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن كيف أراها بأي ترتيب هون المهم. هذا الدواء خذه واستعمله، كيف تستعمله؟ طريقة استعمال الدواء أساس في الاستشفاء بهذا الدواء. الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله اقرأ من القرآن ما شئت لما شئت، لاحظين هالإطلاق، أي آية من القرآن الكريم لأي حاجة. لكن كيف المعادلة؟ كيف تركيب الدواء؟ بتحط مثلا كم مليمتر من الامر المليلتر من الامر الفلاني من العنصر الفلاني بعدين من الماده الفلانيه. هاي الخصوصيات لابد من الشخص العالم بها. ليش وضحت هالامور؟ لانه الامام سلام الله عليه بهذا الحديث رح يدخل الى الحديث عن القران الكريم، وان الرسول صلى الله عليه واله وسلم اعطي القران، اهل البيت ورثت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بالقرآن يمكنهم أن يحققوا كل الأمور التي حققها الأنبياء والأمور التي عجز عنها الأنبياء. وين الإمام بيدخل لها الحديث؟ من أي مدخل يصل بنا إلى هذه الخصوصية؟ يقول إن الله عز وجل يقول في كتابه ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى فقد ورثنا نحن هذا القرآن فعندنا ما نسير به الجبال ونقطع به البلدان أو نقطع به البلدان ونحيي به الموتى بإذن الله عز وجل ونحن نعرف ما تحت الهواء وإن كان في كتاب الله لآيات ما يراد بها أمر من الأمور التي أعطاها الله الماضين والمرسلين إلا وقد جعل الله عز وجل ذلك كله لنا في أم الكتاب. إن الله تبارك وتعالى يقول وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. لا يوجد أمر على الإطلاق إلا وهو في كتاب مبين. الرواية هون واضح منها أن المقصود بالكتاب المبين القرآن الكريم. أن القرآن اللي بعضهم مثل يقول لك أن القرآن هو كتاب تشريعي وانتهت القصة، مش إذا كان المقصود أنه أنا وياك وأي واحد منا بيقدر يعرف أسرار القرآن الحق معك، لا ما حدا بيعرف لأنه لا يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. لكن أن نحصر القرآن بأنه هكذا الأمر لا، لا تمكن الموافقة عليه. القرآن الكريم مبني بناء إعجازي. الدكتور رشاد خليفة المصري ظل شي 3 سنين يشتغل على القرآن الكريم من خلال الكمبيوتر، حاول أنه يكتشف البناء الحروفي للقرآن الكريم. بناء الحروفي أنه القرآن الكريم مبني بناء بحيث إذا بتحسب بدقة تعرف أنه لم يتغير حرف في القرآن الكريم. إن نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، كيف ما تغير حرف؟ بيقول مثلا دائما في القرآن الكريم عندما يتحدث القرآن عن قوم لوط بيستعمل تعبير قوم لوط، بس في مكان واحد بيقول وإخوان لوط. طيب ليش هم ما استعمل قوم لوط؟ اجينا حسبنا تبين انه عدد القاف بها السورة لازم يكون هالقد، لازم يكون يقبل القسمة على 19 اللي هن احرف، عدد احرف بسم الله الرحمن الرحيم، واللي إلها اشارة عليها 19 وخصوصيات حسابية معينة. بيقول شفنا انه هذه السورة اذا كان هون فيها وقوم لوط مطرح واخوان لوط ما بيعود عدد القاف بها السورة يقبل القسمة على 19، اختل التوازن الحروفي. اذا منسوج باللفظ، منسوج القرآن نسيج معين بحيث انه يتضح للمتأمل بدقة ان القرآن لم يحرف فيه شيء. هذا بالنسبة للحروف. بالنسبة للدلالات، الخصوصيات، بالنسبة حتى الإيقاع، الإيقاع العام للقرآن الكريم. المهم هناك أسرار في القرآن يمكن للعالم بهذه الأسرار أن يجترح المعاجز بإذن الله تعالى، بس مفترض أنه تزول الأقفال، وكلما زال عن القلب قفل كلما أصبح الإنسان أقدر على التعاطي مع القرآن الكريم. بعدان يختم في الشرح الكبير يقول وبالجملة ما ورد عنهم عليهم السلام مما هو صريح في أن جميع ما وصل إلى الملائكة والأنبياء والمرسلين بل وجميع الخلق من العلوم بكل نوع فهو عندهم كثير لا يكاد يمكن حصره. لاحظين شغلي بالحكي صغيري، الحكي أنه والله كل ما كان عند الأنبياء من علوم فهو عند رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد ورثه منه أمير المؤمنين سلام الله عليه، ورثه الأئمة. الآن الخلاصة كل ما كان عند النبيين من علوم فهو عند المولى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يعني عندما تقول السلام عليك يا مولانا يا صاحب الزمان أنت تقول السلام عليك يا آدم، السلام عليك يا إبراهيم، السلام عليك يا موسى، يا عيسى، يا رسول الله. الأنبياء جميعا أولي العزم وغير أولي العزم. شو معنى زيارة وارث؟ أن الإمام الحسين وارث النبي، مش هيك؟ وارث الأنبياء، كل العلوم عندهم. يعني بعبارتين الإمام صاحب الزمان عجل على فرجه خل الأنبياء كلهم، طبعا استثني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، خل الأنبياء كلهم بجهة، خل الإمام صاحب الزمان عجل على فرجه بجهة، هو خلاصة الأنبياء، هو جمع الأنبياء جميعا وزيادة، زيادة اللي جاي من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الإمام المعصوم شأن آخر، غير الفهم اللي نحن بنفهمه للمعصوم، غير التصور اللي بذهننا عن المعصوم. إنه واحد يكون بذهنه تصور إنه الإمام صاحب الزمان شخصيته هيك رسم أبعادها، لكن إذا جاء الكلام إلى نبي الله إبراهيم يعني هو أعظم بكثير، أو مثلا والعياذ بالله أحيانا واحد ممكن يتصور النبي إبراهيم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف الحكي هذا؟ كيف النبي إبراهيم أعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب ما مفترض أن الرسول خير خلق الله سيد الرسل، سيد الرسل يعني سيد إبراهيم محمد صلى الله عليه وسلم، وسيد عيسى، وسيد موسى، وسيد آدم، هلا بالنسب ابنه صح، لكن مش معناها انه الاب لازم يكون افضل من الابن. اصلا لما منشوف انما امر الله الملائكه بالسجود لادم لما في صلبه من نور محمد صلى الله عليه واله وسلم، نعرف انه الوضع باتجاه ثاني ينبغي ان يسير. اهل البيت عليهم السلام امتداد الحقيقه المحمديه، امتداد. هون حاب وقف عن شغله، مش كثار بيقولوا انه التوسل شرك ومدري شو، والرجوع للرسول ولاهل البيت بامورنا وبحوائجنا شرك يتنافى مع الرجوع الى الله عز وجل. طيب اذا كانت علوم الانبياء جميعا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، الانبياء من علوم بعضهم انه يحيي الموتى باذن الله، انه والله في واحد جايبينه لعند النبي عيسى أكمه أخرس فمسح عليه أو بدون ما يمسح عليه أراد النبي عيسى فشفي هذا الشخص. طيب إذا النبي عيسى قادر على هيك، الرسول صلى الله عليه وسلم كيف؟ ما قلنا أنه كمان بطريقة أفضل وأكثر. طيب نحن اللي عنا حوائج هلأ الآن، هذه حوائجنا كيف نقضي؟ عنا حوائج، اما امراض مستعصية او مشاكل اجتماعية حادة او فقر او الى اخره، هالامراض المختلفة كيف يمكننا ان نتخلص من ذلك؟ اذا صدقنا في الرجوع الى رسول الله واهل البيت سنشفى من هذه الامراض، الا اذا احيانا بيكون في مصلحة. حتى هذه الامور اللي فيها مصلحة اذا واحد عرف كيف يتوسل، انه مصلحة ما مصلحة ما بعرف، انا ما عادش في يتحمل دخيلكم، إذا عرف يراجع لابد أن يحصل على الشفاء. أنا سامع قصص كثيرة بهالمجال وقاري كثير، بعضكم اللي موجودين سامع منهم بعض الخصوصيات اللي الملفتة بهالمجال، ملفتة كثير. اللي بدي أقوله هلأ أول شيء أن الرجوع إلى رسول الله والرجوع إلى أهل البيت بطلب الحوائج تماما مثل الرجوع للطبيب للعلاج. إذا كان الذهاب إلى الطبيب شرك فبيكون الرجوع على رسول الله وأهل البيت شرك. إذا كان هذاك لا ينافي التوحيد، هذا لا ينافي التوحيد. أصلاً الرجوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وإلى أهل البيت في قضاء الحوائج مثل أنه واحد بده يشتري سيارة، يعني استعانة بالأسباب، استعانة بالأسباب. طيب شو بنسوي نحن إذا منلاقي السبب بالشفاء والعلاج؟ دائماً ينبغي أن يكون السبب الذي جعله الله عز وجل سبباً. يعني هلا في دواء بينفع مريض الا لان الله عز وجل جعل في ذلك الدواء خاصيه الشفاء. طيب ما دام الرسول واهل البيت هن اعلم الخلق، اقدر الخلق على تحقيق الامور من خلال القران او من غير القران، لاحظين لعند مين بدنا نروح؟ لازم نروح لعندهم. اذا نحن مامورون بالرجوع اليهم في التوسل وفي قضاء الحوائج، بس كما أشرت في أحاديث سابقة بدنا نعرف كيف بدنا نتوسل. أحيانا واحد بيتعب بيروح لعند طبيب، لكن بشوف أنه الحكي اللي انحكى ما شده ما أنعه فما بيلتزم بهالدواء، وبعدين بيكتشف لا أنه هو مغلط. حقيقة هل نريد أن نقف بباب رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل البيت ونعرض عليهم مشاكلنا؟ مشاكل الدنيا كثيرة ونحن نتلوى تحت وطأة سياطها، لا تجد إنسانا إلا وهو يترنح تحت سياط جلد المشاكل المختلفة. الأمر يحتاج إلى تضرع، إلى نحيب، إلى بكاء. وما أمس الحاجة إنه واحد لما بيدعي ويصير عنده حالة توجه ما ينسى غيره، ما ينسى غيره. لو فرضنا أن إنسانا أعطى إنسانا آخر مبلغا كبيرا من المال، قديش بيبين هذا العمل كبير. لكن إذا دعا إنسان لإنسان واستجيب دعاؤه في حقه فذلك أفضل بكثير مما لو أعطاه مبالغ طائلة من الأموال. الله الله في الدعاء لبعضنا بظهر الغيب، الله الله في حمل هم الآخرين. أحيانا واحدنا ممكن ما تضبط معه بدعاء لشخص، لكن مجرد انه حامل هم انسان صاحب حاجه، الله عز وجل يطلع على قلب هذا الانسان فيقول هذا العبد المحدود حامل هم فلان، الله أرحم الراحمين أولى بحمل هم هذا المؤمن وتفريج همه. كثيرا ما تكون الابتلاءات ناتجة عن المعاصي والذنوب. لندمن الاستغفار، خلينا نتعود تصير عادي عنا الاستغفار، لأن الاستغفار من شأنه أن يخلصنا من ذنوب كثيرة، من معاصي كثيرة. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. لاحظين، تعطروا بالاستغفار لا تفضحكم روائح الذنوب. يعني لما واحد يقول استغفر الله كأنه مسك أنين تعطر وحط عطر عليه. إذا ما أكثر الاستغفار، إذا ما تعطر بالاستغفار، روائح الذنوب تفوح وتفضحه، بتبين عليه، بتبين على مستكيته. كيف بتبين على مستكيته؟ الإنسان بصير يوقع بالمعصية شوي شوي، بعدين مثلا والله كان بيصلي صلاة الليل من أهل التهجد، كان هذا الأمر يظهر على مستكيته، بعدين ترك أنه مش واجب صلاة الليل، بعدين كان يستيقظ لصلاة الصبح بشكل دائم، صار ما يستيقظ لصلاة الصبح بشكل دائم، بعدين كان يقرأ شوية قرآن بطل إلى آخره، ومش عم يستغفر. لابد وأن تفضحه روائح الذنوب اللي رح يتعرض لها نتيجة ضعف الجانب العبادي عنده، كان عم يستر حاله بشيء من العبادات. الاستغفار، كل استغفار بطبيعة الحال بده يكون حقيقي، يعني إنسان ناوي يستغفر. هون حابب أوضح أنه نحن مش مقدسين ولا ملائكة، ناس بلا معاصي ما في على وجه الأرض إلا المعصومين عصمة واجبة، واللي هن وصلوا حالهم للعصمة المستحب. إنه نحن والله ما نوقع بمعاصي، ما في هيك شيء بالسوق، ما عنا سيارة ما بتمشي على الأرض، ما في هيك شيء. إنه سيارة معلقة، ما هي بالأصل إذا بدها تمشي بتمشي على الأرض. بشر لا يذنبون، هاي الميركي ما في منها بالسوق، نحن بشر نذنب، المعصومين شيء آخر. المعصومون هم بطاقاتهم أوصلوا أنفسهم إلى هذه الدرجة، عرف الله عز وجل منهم ذلك فاختارهم قبل أن يخلق الخلق. فإذا وقعنا بمعاصي مش كارثة، لكن الكارثة الكبرى الطامة الكبرى الإصرار على المعصي، الإقامة على الذنب، الإقامة على الذنب الطامة الكبرى، إنه واحد يتكيف مع الذنب، إنه يصير يشوف والله طبيعي، تعود على المعصية، شغلة خطيرة جدا. خلي يكون معيارنا بهالمجالات ضميرنا، ضميرنا. ما في إنسان حتى اللي قاطع المرس مد من الخمر بس بده يرتكب حرام بيعرف حاله إنه عم يغلط. خلينا نصغي جيدا لنداء الوجدان، الضمير، نفكر بمسألة النبل، انه عيب واحد يعمل شغلة بالسر يستحي منها بالعلن، في العلن. اذا كان الامر حلال وفق الموازين الشرعية تماما فهذا الامر لا يستحى منه، ويريد ان يكون ذلك سرا فليكن، لانه طبيعي في كثير من الشغلات بحياتنا لا تؤتى في العلن. لكن أي أمر سر وإذا اكتشف لا يجد له مبررا عند الله عز وجل ولا عند الناس، ويعتبر إنسان متجرئ على الله سبحانه وتعالى، هذا أمر خطير. خلي واحد يشتغل من الأول بطريقة تكون دقيقة منطقية، الإنسان يكون حريص على سلامة الباطن كما هو حريص على سلامة الظاهر. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لمراضيه بالحبيب المصطفى وآله الأطهار، إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح شهداء الإسلام وموتانا سيما الأرحام المنسيين، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة ثلاثا على حب الزهراء عليه السلام.